ومتوعة أطيب التحيات بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. مثل كل يوم خميس بيتجدد اللقاء وبيستمر لغاية الساعة 2-4، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. ومثل كل لقاء بنقسم لقائنا لقسمين. القسم الأول رح نكون فيه مع الدكتور كارول سعادي، طبعا الأخصائي بعلم النفس العيادي والمرض معالجة نفسية وأيضا أستاذة جامعية. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا ميرسي
وسلامة قلبك كمان. هذا الطقس مش محل حدا
صحيح عن جد، يعني كل هلا كل العالم عم بتعاني، يعني
المهم الواحد ينتبه تما تتأزم القصة.
أكيد.
دكتور كارول، بتعرفي أنه بيتم الاحتفال سنويا بعيد ميلاد الفيسبوك، لقيت اليوم فرصة كثير مناسبة أنا، بأربع شباط بالتاريخ اللي أنشئ فيه عام 2004، يعني هاي السنة
يوبيل.
بأربع شباط رح يكون بعشرين سنة مرق عليه.
عشرين سنة صح،
يعني بيكون مر على تأسيسه وبعده من أكثر الشبكات، شبكات التواصل الاجتماعي عنده شعبية. لليوم بعيد العشرين، هل فينا نشجع أو بس بننتقد الفيسبوك؟ شو اللي غير بحياتنا؟ شو ربحنا من خلاله؟ شو خسرنا؟ طبعا كل وسائل التواصل الاجتماعي قدي قوتنا وقدي ضعفتنا. هالعالم الافتراضي كيف أثر علينا؟ إمتى كان علاج لقلنا وإمتى نحنا صار بدنا علاج من خلال استخدامه المفرط أو المش كتير مسؤول؟ لليوم حبينا نتناول هيدا الموضوع ونعرف شو تأثيراته علينا، نعرف كيف من حضرت كيف نقدر نكون حكماء باستعمالنا لهالمواقع فعلا نستفيد منها ولا نضر حالنا. بتعرف إن هذا العالم الافتراضي مفعم بالمعرفة، بالتشويق، بالإثارة، بالحشرية إذا بدي
صحيح،
وبالخطورة. وأولى خطواتنا كانت نوعا ما بعثرة، كان في عنا حب الفضول إذا بدك أو الحشرية نتعرف شو هذا العالم. كيف فينا هيك نختصر كيف بلشنا بهالعالم الافتراضي وين صرنا اليوم؟
يعني ما في شك اليوم أنه ما قبل كل هالعالم هو مختلف كليا عن شو عشنا من 20 سنة لليوم.
هلا يعني بفكر أنا وقت وش كنا نعمل،
شو كنا نعمل؟ يمكن بمطارح معينة فقدنا أمور معينة كنا نعملها اللي هي لها علاقة أكثر بالتواصل الحقيقي والاجتماعي، العائلة، يعني الجيران، يمكن الأصحاب اللي كنا أكثر نشوفهم، أكثر نعمل واجباتنا كمان معهم. يعني اليوم كمان جزء من التعزية، جزء من التهنئة، جزء من التواصل الاجتماعي أكيد غير كتير بحياة الإنسان. من ميلة فقدنا أكيد أمور، من ميلة ربحنا أمور. في أشخاص دهورت أمورهم اليومية وصحتهم النفسية إذا بدنا نقول كمان، وفي أشخاص لا بالعكس هذا الشيء أطفى على حياتهم نوع من تسلية أو يعني تواصل جديد مع الآخرين وخفف عنهم الشعور بالوحدة والانعزال. فمثل ما بنعرف يعني كل هالمواقع التواصل وكل السوشيال ميديا in general، كل الدراسات اللي انعملت عليها فرجت بأماكن معينة طبعا في حسنات كتير لها ولكن مخاطرها كتير كبيرة وبتختلف بحسب الأعمار.
ما هذا من نحكي الأعمار، يعني في عندك جيل جديد مثلا ما كان في عنده عادات معينة سابقة، تعود على
خلق بهيدا
بقى هون لأي مدى مثلا بيحس على حاله أقوى يمكن، يعني ما عنده شيء يذكره بشيء معين، ما عنده شيء يخليه يتأثر بشيء ماضي كان معود عليه ومبسوط فيه وخسره. ولأي مدى لا فعلا لا كان لازم يختبر الحياتين تهو يرجع يقرر أي حياة أفضل، العالم الافتراض أو العالم التقليد.
يعني فعلا نحن من الأشخاص اللي كتير ما بعرف إذا محظوظين ولا لا، بس نحن عشنا مرحلة ما قبل الانترنت، مش بس قبل الفيسبوك، قبل الانترنت وبعد الانترنت، وهيدي يمكن بالبشرية شغلة كتير نادرة كانت تصير إلا على أيامنا. أكيد الجيل الجديد يلي خلق بها الأجواء واللي ما بيعرف غير أنه فيها الجزء هو جزء كتير كبير من حياته، أنا برأيي أنه الحذر كتير ضروري بهيدي المراحل، لأنه فعلا في مخاطر كتير كبيرة على الجيل يلي هلأ من الصفر للعشرين سنة. يعني إذا بدنا نرجع عشرين سنة اللي خلق ب 2004 اليوم صار عمره 20 سنة، هو كمان تعرض، وفي لازم يكون في حذر بهذا الموضوع برأيي، حتى لو انه هو ما في شيء بذكره بالماضي او ما بتشبه حياته حياة قبل كان بيعرفها، ولكن الحذر ضروري، المخاطر كتيرة كبيرة، وكمان الحسنات منيحة ولازم نضوي عليها.
هيدول من 0 لـ20 ونحن بالنسبة لأنه شو ربحنا بزمن ما في انترنت وما في مواقع تواصل اجتماعي، شو كان في عنا شيء معين؟ عن جد خلينا نقول نشكر الله على انه عيشنا هيدي الامور هالقصص المعينه يلي بعدها لهلا. يمكن اذا الواحد سكر عيونه هيك بحس بابتسامه لما بتذكر الحنين لإلها، بحس بحنين الحنين لإلها،
حنين الحنين. وبعدين شغله مهمه انه نحن لانه عندنا قيمه التواصل الاجتماعي الحقيقي اللي فيه كل الامور الحسيه، يعني اللي حقيقيه، لانه نحن متمسكين بهالأمور بوعي أو باللاوعي عنا، نحن منسعى أنه نضلنا عم نعمل هيدا الشيء أو عم نحمي أولادنا، أو في جزء كتير كبير من العالم واعي على أنه لازم يحد من الوقت، ما لازم نفوت بهالحياة الافتراضية اللي غير واقعية، لازم أنه نشجع على التواصل بالعيلة، التواصل بالمجتمع، لأنه دجا نحن عارفين أنه هيدا الشيء كتير مهم ومنعرف قيمته ومستفقدين له ببعض الأحيان. فهون هيدي الطاقة اللي عم بتخلينا نسعى انه نرجع نرد الامور شوي على على اساسها، يعني على
بس تعرفي انه هلا في عندك اغلب الاشخاص كمان يلي عايشوا الزمنين بيحسوا انه ما عندهم مشكلة يقعدوا لوحدهم،
صح؟
يعني لأي مدى كان ربح لألهم انه او للاشخاص انه نحن وصلنا لزمن او عالم افتراضي ساعدنا انه ما نتأذى كتير، ساعدنا انه ما ننجرح كتير، ساعدنا ما نصاب بخيبة امل كتير نظرا للامور يلي كانت تحصل وكانت
بالحياة
لو انه كنا نتأثر. يعني
هلا في شغلتين هون، انه طبعا انه ما فينا نعمم بكيف تأثير كان الفيسبوك على الأشخاص، مثل ما قلنا بالأول في أشخاص يمكن بالعكس صاروا يستأنسوا أكتر بآخرين، ما يحسوا بالوحدة، ما يمكن جنبهم كمان حالات اكتئابية أو قلقية من الشعور بالوحدة، في أشخاص صاروا يرغبوا أكتر بأنه يبقوا لوحدهم وبفضلوا أنه ما ينجرحوا، ولكن هالأشخاص كبروا 20 سنة كمان، والنضوج بحد ذاته عند الإنسان هو بخليه أنه ما بقى يتأثر يمكن كمان مثل قبل. ففيها النقطة يمكن كمان بتساهم انه الشخص صار يعرف ينقي اكتر، نضج اكتر، صار يعرف مين الاشخاص اللي بده يفوتهم على حياته، مين اللي ما بده يفوتهم على حياته. ويمكن هيدي شغلة الفيسبوك بيقدر يعطينا اياها كأوبسيون مش موجودة كتير كانت بحياتنا من قبل، يعني كان في اشخاص مفروضين
ما كان في عنا شي حل اخر،
ما كان عندك انفولو، يعني ما كان فينا نكبس على الشخص ونقول انه انا هيدا الشخص ما بدي اعرف شي عنه، كان موجود بحياتي، يمكن كان عم بيأثر علي بطريقة سلبية، اليوم هو وأنا صرنا هو من مالته مشغول بأموره اليومية وحتى عم ياخد من وقته يمكن هالعالم الافتراضي، وأنا قادرة أن أتحكم من الأشخاص. أكيد اللي عمره فوق 30 و40 اللي عايش هالمرحلتين هو شخص بيقدر يتحكم بالأمور أفضل وبيقدر يوعى على المخاطر أفضل، وليه؟ لأنه الباس تبع التربية، ولأنه هو طفولته ما كانت متأثرة بكل هالمخاطر، فانبنت طفولته بشكل صلب أكتر من اللي عم نشوفه بالأجيال اليوم اللي معرض أكتر أكيد للإدمان من الأكبر، من العمر الأكبر.
يعني إحنا برأيك أنه تعلمنا درس معين، نضجنا وقدرنا وصلنا لحل يقدر يحصلنا وما نتأثر،
صح؟
إذن مين يلي الجيل من 0 لـ20 يعني أكيد خسروا شيء كتير مهم، خسروا شيء ممكن يعطيهم عامل نضوج معين يقدر يستفيدوا منه يتعرفوا على العالم أكتر،
صح؟ وإجت الأمور كمان زادت مع الكورونا، زادت مع الأزمات، زادت مع الانعزالية شوي وشوي، يعني منشوف المجتمع كله رايح على التحفيز انه الانسان يكون اكثر واكثر عم بعيش لوحده كانديفيدو مش كمجموعه عالم، واكيد هذا الشيء بخلي انه يصير في اكثر ميول للانعزاليه مثل ما قلنا او للادمان. يعني هذا هو اللي بدنا نقوله، واكيد المخاطر اللي رح نحكي عنها ونفصلها
يعني حتى نفوت فيها. شو هي ابرز المخاطر اللي بتؤدي لها الافراط باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟
يعني اليوم فينا نقسم هالمخاطر لعدة أنواع. يعني إذا بدنا نحكي شوي عن المخاطر اللي هي بحد ذاتها موجودة بالإنترنت، بالسوشيال ميديا وبالفيسبوك كمان بصورة خاصة، أول المخاطر هي الابتزاز. هيدا إذا ما نفصلها شوي على المستوى، إذا بدنا نسميه كمجموعة مخاطر الإنترنت أو السوشيال ميديا، فيها الابتزاز، فيها تهديد لخصوصية الشخص. يعني هون
تنفوت أول نقطة الابتزاز. يعني إذا الواحد ما سمح للآخر ما بيقدر يبتزه.
صح، من هيك قلت أنا أنه اللي بعد 20 و30 و40 بيعرف يحط الحدود، ولكن هالأشخاص المراهقين اللي هن عرضة للابتزاز، اللي أوقات كتير عم بيكونوا ضحية لأنه خصوصيتهم عم تنخرق بطريقة معينة، وأكيد صار في، يعني ما بعرف إذا فيها أولى أنترجيمة، صار في محتلة كتير كبيرة يمكن نحن ما بنعرف فيها كيف بيدخلوا وكيف بيفوتوا على خصوصية الإنسان. المراهق هو أكتر عرضة لهالابتزاز، للتجسس، لسرقة المعلومات، ده سرقة معلومات عن وين موجودة، عن شو بتعملي بحياتك، عن وين ساكنة، عن شو نشاطاتك، يعني كل هالتفاصيل عن العيلة، عن الأولاد. يمكن نحن عنا مش كتير عم نسمع بهالأخبار، ولكن عالميا أكيد موجودة.
بس تعرف إن في حتى أعمار كبيرة عم يتعرضوا لها.
صحيح،
مش صحيح. بس إنه بعمر 20 أعمار، يعني
صح، هون بتختلف الأمور قد الشخص واعي وبيعرف يحط الحدود، وقد هو بالعكس في أشخاص حتى يمكن ما عندهم هالنية بيعرضوا هن خصوصيتهم بطريقة كتير زايدة عن حدها، ومشتركين أي نوع من الليميت اللي بتقدر تحميهم بالحياة.
وبالنسبة للسلوكيات الشباب وقيم الشباب، أنا بحس هون أكتر خطورة صارت عليها وتأثروا فيها كتير.
أكيد أنه اختلفت القيم، اختلفت نظرة الأمور للحياة، اختلفت نظرة الأمور للتواصل مع الآخر، اختلفت معايير النجاح عند الإنسان، اختلفت معايير الثقة بالنفس وحب الذات كمان. يعني هالابتزاز كمان أوقات بيترافق مع التنمر، والتنمر بيترافق مع تأثير على الثقة بالنفس، على صورة الإنسان لذاته، على كيف هو بحب حاله ولا لا. وما ننسى أنه الإنسان المراهق أو حتى حيلا شخص صار عم بيقارن حياته وشكله ونفسه وكيانه هو بصورة معينة مش بالضرورة أبدا تكون حقيقية. يعني صورة ممكن تكون وهمية أو تكون منا واقعية لحياة الآخرين أو للإيديال أو لهالمثال يلي نحن عم نبحث عنه واللي هو منا واقع.
طيب هدول الأشخاص مثلا اللي عم يعملوا هالشي هيدا ما بيكون عندهم معارف معينة بيعرفوهم، ما بيكون عنده أصدقاء معينة بيعرفوهم؟
أكيد.
كيف بيقدروا يتمادوا بالقصة بشكل معين وقديش بيقدروا يكفوا يستمروا فيها؟
بتختلف الأمور بحسب شخصية كل إنسان وتركيبته. يعني هون قديه في صلابة بالموضوع، قديه كان في تأسيس، قديه في عائلة، قديه في حدود انحطيت، قديه الشخصية كمان قابلة أو لا للإيحاء. يعني اليوم الأشخاص القابلين لأنه ينوى حالهم بأمور هن بتأثروا بطريقة أكتر بكتير من الأشخاص اللي عندهم صلابة على مستوى صورة الذات والأنا، حتى على مستوى علاقاتهم بالأصدقاء اللي عم نحكي عنهم. يعني كلها بتختلف بحسب شخصية الإنسان، ولكن طبيعي أنه نحكي عن المخاطر. يعني نحن أكتر عم نركز على المخاطر مع حفظ أنه في كتير لهالوسائل إيجابيات. يعني
طبعا أنا بعدنا بالمخاطر،
أكيد
عم نحكي
بالأمور النفسية، الإدمان، التأثير على التركيز.
بالنسبة للأشخاص اللي بيحطوا صور أو مش صور إذا بدك إنه بيكذبوا بيحطوا كلمات مش بتناسب وضعهم ولا حالتهم ولا شكلهم حتى يمكن شو بتكون مشكلتهم؟ شو السبب اللي خليهم يكونوا هيك؟
هلا أكيد هون كمان ما فينا نحسم بالأسباب، لأنه أولا بدنا نلغي سبب اللي هو فيه مصلحة معينة، يعني مثل واحد عم بيكتبس شخصية تانية أو في احتيال بالموضوع، أوقات في شخصيات ممكن تغطي حالها وراء شخصية تانية يكون عندها أهداف معينة. هون صرنا عم نحكي بتمويه للشخصية معتمد، يعني هو عم يعتمد أنه يغطي هالشخصية لمصالح معينة أو لنية معينة. هيدا واحدة من الأسباب، ولكن كمان الأشخاص يلي ممكن يكون عندهم فصام بشخصيتهم هن نوع من مشاكل ذهنية أو بتخليهم أنه ما يقدروا يكونوا عم يتواصلوا مع الآخر بشكل طبيعي، كمان يتخبوا.
هدول وفي أشخاص يلي أنا عم بحكي على الأشخاص يلي بيعملين بروفايل لأنهم معين بس هني زيدين بهار وبهارات قد ما بدك عليهم.
أكيد
بأنه هل ممكن كمان ما يكونوا قابلين حاله مش هيك
عبيد؟ هيدا اللي فعلا الثقة بالنفس، يعني هون بتدخل بالموضوع،
هدول في عددهم كتير كبير.
صح أكيد،
كتير
اللي بيستعملوا الفلتر اللي بغيروا بشكلهم
مش ضروري بس بالشكل، حتى بالمعلومات
بالمعلومات. يعني هون بدنا نشوف قديش في عقد من الشعور بالنقص بالواقع وجروح نرجسية بالأنا عند الشخص، اللي بليسور نارسيسيكي اللي هن عايشينهم قدي عم بيحاولوا انه يكونوا عم بدوون بهيدا الطريقة الوهمية، وهي نوع من هوس بالكذب أوقات فيه يصير، يعني ميتوماني بشكل انه الشخص يكون عم بيكذب ويصدق كذبته. يعني هون صار عم بأوقات يعيش هالوهم اللي بيخلق له نوع من انفصام بين الواقع اللي هو بيعرفه وبين الشخصية اللي هو واحي فيها للآخرين أو رسمه.
يعني حتى يعني على الأكيد إذا كان كمان عم يكتب الاسم حقيقي، إذا اسمه حقيقي وعنده هيدول القصص، يعني أكيد في عنده اضطراب شخصية.
يعني إذا ما بدنا نقول اضطراب كاضطراب شخصية مصنف بين الاضطرابات العشرة اللي هن مصنفين بالطب النفسي، بدنا نقول أكتر إنه فيها الجروح النرجسية بالأنا اللي إلها علاقة بيمكن طفولته أو بإشياء ما قدر يحققها بالحياة أو بنقص بثقته بنفسه بتقبله لنفسه.
عم يحاول يعالج حاله فيه.
أكيد أكيد هو يعني مثل بس
هون
لا ما فينا نقول إنه اليوم الإنسان اللي بيروح بيكذب على حاله أو على الآخرين أو بيقنع حاله بحقيقة وهمية هو عالج. هيدا عم بسكن الأمور، يعني مثل
مخدر.
أي شخص عم بيخدر، هيدا نفس البرنسيب أو نفس المبدأ تبع استعمال المخدرات أو الكحول أو الأدوية المهدئة. يعني رجعنا 100% وهو أوفون بيعرف أنه هو مش هالحقيقة، يعني وبعدها هالجروح موجودة، وبالعكس أوقات بتفوته باكتئاب أكتر وأكتر لأنه رح يصطدم بينه وبين حاله بمرايته بالحقيقة المرة.
دكتور كارول، الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بطل مجرد تحذير، صار الكتار الكتار من العالم عم يعانوا منه بدرجات متفاوتة. يعني
طبعا
ما بعرف إذا الأسباب تغيرت خلت هيدا الإدمان، إذا عادة الاستخدام المتكررة انت بتعطينا.
هلا أنا أول شغلة بهمني أقولها أنه عادة المدمنين على المدمن بالحياة بينكر انه هو مدمن، يعني هو بيقول لا انا ساعة اللي بدي فيه وقف السيجارة، انا ساعة اللي بدي فيه وقف الالكول، انا ماني مدمن اتسترا. انا اول شيء بدي اقوله انه نعرف مدى خطورة هالموضوع، خلينا بس نتخيل كم شخص ممكن يتأثر بإذا كان ما في انترنت لنهار أو نهارين أو ثلاثة، أو راحت بطاريته لسبب من الأسباب وما قدر يشرج تليفونه. أو
إذا كنا متابعين شيء معين، مثلا أنا بدي أقول لك على سايت شخص متابع شيء معين وراحت،
أكيد.
أو إذا عندي شغل وراحت، أكيد
الشغل أكيد. ولكن يعني في أشخاص هيدا بسبب لهم، يعني أنا اللي عم أقوله تعني انتبه قدي هيدا ممكن يكون مثل أي نوع إدمان آخر. والنقص السفراج، يعني الفطام عن هيدا المادة اللي مقدمين عليها اللي هون هي هالسوشيال ميديا، ممكن تسبب نفس عوارض الفطام عن المخدرات وعن اللي هي التوتر، اللي هي أوجاع الرأس، اللي هي إنه الإنسان بيصير حايص ومش قادر أبدا يتحمل فكرة إنه هو يفقد، حتى وصله إنه شخص يعمله كلاسيفيكاسيون لشي اسمه نوموفوبي، يعني النوموفوبيا يلي هو نوموبايل فوبيا، يعني إنه إنسان يقدر يفقد تليفونه أو السمارت فون لسبب من الأسباب، وهي مصنفة كاضطراب نفسي. هيدا بس تنضوع مدى خطورة هالإدمان ونعرف قد في أشخاص فعلا مدمنين.
إمتى بنعرف وصلنا لدرجة الإدمان؟
أول شيء بس نخاف إنه نفقد التواصل مع الآخرين، بس نزيد الوقت. يعني الإدمان بالحياة هو فيه توليرانس، فيه قدرة تحمل عند الشخص، ببلش بأول دوز بيرجع بصير يزيد الدوز. نفس الشيء بالإنترنت، عم يوصل الوقت كتير مأخر ومش قادرين نطفي، عم تصير الساعة واحدة تنتين بالليل، عارفين أنه رح نكون تعبانين تاني نهار وما عم نقدر نوقف هالسلوك اللي بيزيد تعاطي هال السوشيال ميديا والإنترنت. وأكيد المساوئ والتداعيات السلبية على حياته للإنسان من خلال هذا الموضوع.
كيف من الممكن يقدر الواحد يحد منه يعني تخلص من أثاره السلبية؟ وكيف من الممكن توضحينا كمان الإدمان قدي عمل تفكك بالعائلة؟
أكيد. والمشكلة على مستوى المجتمع كمان، يعني بركي بلش بفكرة العيلة، لأنه اليوم إذا منراقب شوي، يعني ما بدها كتير اختصاصات لحتى نشوف باجتماعات العيال كيف صايرة القعدات والجلسات، يعني منبلش من الكبار ومنرجع منحكي عن الصغار. يعني اليوم صاروا الأهل هن كمان، كتير من الأهل ما بقى في تواصل بالكوبل قبل ما نحكي عن العائلة، وهذا الشيء بيرجع كمان أنه هالأهل ما عم يقدروا بقى يتواصلوا مع أولادهم مثل قبل، والولاد مع بعضهم والعائلة كلها، وكمان قدي في أهل كرمال هن يقدروا يرتاحوا لسبب من الأسباب بيعطوا أولادهم التليفون وكأنه خد هالمخدر بس أنه خلينا نقعد على رواق. هذا الشيء يعني اليوم مشكلة، فعلا مشكلة. يعني أنا اليوم ما بعرف شو قلك شو هو الحل، غير أنه
حضرتك أم كيف عم تقدر تعاتي مع أولادك بأمر
بأنه يكون في تحديق. طبعا أنا اليوم ما في يكون عم شيل أولادي وحطهم بغير عصر،
صح.
ما في يكون عم قول أنا ما بدي أولادي يتعرضوا ليوتيوب ولا الإنترنت، لأنه بكون عم بخلق لهم كمان مشاكل تانية، يعني مقارنة مع أولاد جيلهم. ولكن
بيعتبروا حالهم مش بقى ما بيشبهون يعني.
أكيد. ولكن ضروري كتير أنه الأهل كلهم يكونوا عم يعرفوا بالزبط أولادهم شو عم يحضروا شو عم بيشوفوا. وأوقات كتير بدي أخبر عن هيك حادثة صغيرة، يعني كنت مش منتبهة ابني شو عم يحضر على مرة على السوشيال ميديا، وبيعرفوا يعني الولاد بيعرفوا 5 سنين بيعرف يفوت ويفتح ويشوف وينبش، وهن بيجوا لعنده كمان. المشكلة انه بصيروا يطلعوا له بدعايات وبأخبار، وعم بعلموا الولد انه الاكل المش صحي هو احسن من الاكل الصحي، لانه كان بالفيديو يعني تنقوزت هيك شوي تشوف، شفت انه الام عم بتقدم صحن السلاد للولد والولد عم يدفشه لصحن السلاد وعم بيشيل من تحت الطاولة كيس فيه كل هالسكر والاشياء السامة والمنة صحية، فبأشياء منة هالقد يعني، وحاطين ميوزيك كلاسيك، يعني الاهل يمكن ما ينتبهوا ولادهم شو عم يحضروا. فقدين نحن اليوم بدنا نكون واعيين. وأنا بحد الوقت كمان، يعني بركة بس بالويك أند، مش بوقت الدرس، مش كل الوقت، حتى وقت معين يعني يقدروا هن يتعلموا يعملوا كنترول. بنفس الوقت ربي عندهم اللسة بأنه يشوفوا أنه الحياة فيها أشياء حلوة برات هالموضوع، بالاكتيفيتي، بالاشياء اللي بتنعمل بالحياة يعني اكيد.
يعني بتلفتي له نظره لقصص تانية ممكن كمان ينبسطوا فيها.
ينبسطوا فيها لانه وصلوا لمرحلة، وحتى يعني اولادي لانه ما نن بعيد عن هيدا الجيل، انه يفضلوا يكونوا بالويك اند بالوقت المسموح لهم بالبيت عم يلعبوا على التليفون اكثر من انه يروحوا عند اعز اصحابهم. مش عم اقول لك عند ستهم وجدهم، عند اعز اصحابهم اكثر من انه يشوفون صاروا يفضلوا يقعدوا. فاكيد هون كان الضوء الالارمان يعني
اكيد. بالنسبه للحد من اثار السلبية، اثار الادمان السلبي، كيف ممكن نقدر بخطوات معينه نتخلص من الادمان؟
مثل اي ادمان، هون بدنا ننتبه انه مش كل العالم معرضة اكيد، حتى في شخصيات اللي هي معرضة للادمان بصورة عامة هن اكيد اكتر عندهم مخاطر، ولكن الوعي اهم موضوع، الديسيبلين، نظام النفس اللي الانسان بحطه لحاله. اليوم بتليفوناتنا بيقولولنا هن قديه نحن عم نقضي وقت على السوشيال ميديا، بفصلولنا انه انت اليوم بنهارك قاعد ساعة مثلا على الفيسبوك. انا لازم يكون عندي الوعي اني اقول انه انا هالساعة لازم نزلها، ما لازم تضل ساعة. نشيل مثلا نوتيفيكيشنز، هولي اشياء براتيك عم نحكيها، تما كل ما دق التليفون او وصلني اي خبر، لانه عادة من خبر بتاخد الأمور أكتر من الوقت اللي بس تقري الخبر، يعني بيمكن بتروح نص ساعة أو ساعة بلا ما واحد ينتبه. فهول الأشياء البسيطة
يرجع لك خبر تاني دغري،
صحيح. هون مسؤولية الإنسان قراره هو شو بده، يعني ما حدا بيقدر يحط هالقرار وهالنظام إلا هو الشخص. بده يكون اخذ القرار، عارف شو مخاطر هذا الموضوع، عارف قديه رح يأثر على انتاجيته، قديه رح يأثر على اكله وعلى اضطرابات بالنوم. اكل مش دايما ناقص تغذيه، بالعكس اوقات زياده اكل كمان. دونك هون كل انسان هو بده يكون واعي على هيدي النقاط.
بتعرفي في كتير امور بينا يمكن الفيسبوك أو بيانا لأي مدى الأشخاص سايرين فعلا ما عندهم شغل ولا عمل إلا أنه يقعد على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي. في عندك بعض الأشخاص تبين أنه عندهم كذا حساب على الفيسبوك، مش حساب واحد، يعني إذا بدنا نقول كذا حساب يعني كل حساب له شخصية معينة يقدر يغير فيها أكيد بأسماء وهمية. ما في لأي مدى مجانية الفيسبوك هي اللي خلت الأشخاص يصير عندهم هالأهداف هيدي الجديدة؟
هلأ ما في شك أنه لأنه مجاني يعني هذا الشيء بيفتح مجال أنه الإنسان يفتح حسابات قد ما بده، وأكيد لو كانت يمكن مدفوعة كانت بتخف. بس اليوم في كمان بدنا نحكي عن اضطراب معين عن بعض الأشخاص اللي هو اضطراب تعدد الشخصيات، يعني هو فعلا نادر ولكن موجود بالحياة، اللي بخلي الإنسان أنه يكون عم يلعب عدة أدوار وعدة يعني شخصيات، يتحول من وحدة لوحدة.
يعني برأيك أنت أنه الشخصية هي اللي عندها تعدد شخصيات، مش هيك عملت صار عندها عدة حسابات؟
هذا واحد من ال
مش أنه العالم الافتراضي هو اللي صنع لقلنا شخصية افتراضية؟
صحيح. هيدا إذا بدنا ناخدها من الناحية المرضية البحتة أكيد أنه موجود هيدا الكا، ولكن قلت أنه هو حالة نادرة أنه الشخص يكون هو أصلا عنده هالمشكلة بحياته الواقع واقعية كمان، مش بس الافتراضية.
يعني شو بتأثر هالمشكلة؟ فسري لنا.
هيدا مشكلة ذهنية يعني أكيد بدها علاج دوائي، لأنه الحياة
بيتخيل حاله
مش بس بيتخيل، هو بيتحول من شخصية لشخصية بطريقة كتير سريعة،
غير واعية.
بغير واعية طبعا ذهنية، عم نحكي عن اضطراب فعلا بحاجة لدواء أكيد، وبصير لابس شخصية تانية كليا، يعني ما بقى إلا علاقة بهديك الشخصية، وبينسى حتى في أمنيزي بخصوص الشخصية اللي كانت قبل، فبيتصرف بشخصية تانية كليا مختلفة، وحتى أوقات إلا أسامي مختلفة وشكل مختلف.
بخوف الاضطراب
أكيد، ولكن هو اضطراب نادر. هيدا يعني بس خلينا نكون هيك فتحنا بارانتاز بس تنحكي عنه، لأنه في يكون هو هذا الشخص عنده إياها وخلق كمان هالشخصيات على الفيسبوك، ولكن أغلب الأشخاص اللي عندهم كتير تعدد للبروفايلز على فيسبوك أو على غير مواقع كمان، هنا أشخاص عندهم نوايا معينة. يعني إما النوايا هي فيها مثل ما قلنا مصالح معينة، إما فيها نزوات، إما فيها انحرافات، إما فيها انعدام بالثقة بالنفس، أو فيها رغبة بأنه يفوت على أشخاص ما يعرفوا مين هو. يعني يقدر يحصل على معلومات من العالم، يقدر يشوف مثلا يكون أصحاب هو وحدا بلا ما يعرف.
وقادر سبع خطابات مثلا، كل خطاب يكون مختلف عن الآخر، يعني سبع شخصيات
طبعا سنة. يعني أكيد
وكل شخصية لها سلوكيات معينة، وكل شخصية لها كلام معين، وكل أفكار معينة.
بيقدر أكيد لما هو يكون عم بيحط كل حياته بهالمطرح، يعني صار عم بيلعب لعبة فعلا وهمية ولكن خطرة كتير على حاله. يعني بدنا نرجع نشوف شو أسبابها. يعني أكيد نحن عم نحكي عن عدة احتمالات، ولكن كل احتمال وله
شكوك
وله أكيد أكيد.
يعني بنقدر نقول صار في عنا نوع جديد من الشخصيات، إذا كانت تابعة يكون حتى بين قوسين شخصية الافتراضية.
طبعا طبعا أكيد. وهي بتخلق إحباط كبير عند الشخص بحياته بينه وبين الواقع. وما بدنا ننسى أنه كتير من هالأشخاص كمان عندهم فوبيا سوسيال، أو عندهم هالفوبيا الاجتماعية بالتواصل مع الآخرين،
بيتخبوا
وراء الاسم، وهن من خلاله بيكونوا عم بحققوا رغبتهم بأنه يتواصلوا مع الآخرين أو أنه يكونوا في كونتاكت معهم.
يعني عملنا جرد تقريبا، بيبقى نعرف إيجابيات الفيسبوك طبعاً. أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإمتى بتكون بالوقت المناسب، وإمتى بتكون بالمكان المناسب.
هلا أكيد إنه له إيجابيات، أكيد إنه سرعة الانتشار اللي موجودة على الفيسبوك هي كتير بتساعد على أمور توعية. أوقات يعني بيستعملوه لحتى ينشروا توعية معينة، تواصل العيال. يعني اليوم كمان الحياة تغيرت، ما بقى فينا كتير نكون عم نواجد مع كل العيلة وببرات لبنان ونشوف شو أخبارهم وشو عم يعملوا وشو عم بيصير. ودل فيها الحياة اللي بتجمع كمان شوي. وكمان انه بالفيسبوك في كتير عالم قدروا انه يعملوا مصاري من وراء الفيسبوك. هيدا وحدة كمان من الحسنات اللي خلت، لانه بيقدروا يمكن يبيعوا في الماركت اكيد على الفيسبوك، في بيقدروا يستفيدوا ويفيدوا الاخرين. وفي كمان من المواقع من الصفحات اللي بتساعد حتى بلبنان، في كتير أشخاص بيلجأوا لها تيلاقوا شغل، تيلاقوا دواء، تيلاقوا سند، تيلاقوا أي مساعدة. دونك هيدا يمكن حسناتها. وبرضو هون الإنسان هو اللي بيعمل فلتراج لهو شو بحب يدخل على حياته، وشو اللي بحب يتبع، شو بحب يسمع، شو بحب يشوف، مع مين بحب يتواصل. بنرجع دايما ل
يعني منه مجبور بشي، هو عليه يختار كل شي بناسبه.
أكيد هو عليه يختار، وهو منه مجبور يكون عنده فيسبوك أصلا. يعني هو من الأساس إذا حاسس أنه هالموقع هو منه صح لقاله، ما بيفيده أو ما بيستهويه، فيه ما يكون عنده الفيسبوك. ولكن بالوعي مش غلط أنه نتماشى مع العصر. يعني اليوم مجبورين نكون عم نتماشى مع العصر، ولكن بدنا ننتبه. اليوم المشكلة الأكبر هي يمكن بطلت بفيسبوك، صارت أكتر بتيك توك، صارت أكتر بإنستغرام، صارت أكتر بالمطارح اللي عم بيكون في حرية مطلقة.
الواحد عم يعبر عن ذاته أكتر،
لا يعبر بس هيدا بطل يمكن بمطارح معينة تعبير عن الذات، قد ما هو صار نوع من ديفولما، يعني نوع من تفريغ. أوقات عم بيكون فعلا كتير خطر، وهونيك ما فيك كتير تحط الليميت، يعني لأنه الأمور أسرع بكتير من قصة الفيسبوك. خطورته بقدي بيقدر يقتحم خصوصيتك ويفوت على حياتك من دون ما أنت تكوني عم بتنبشي. يعني اليوم بس تقلبي بهالفيديوهات وتشوفي بهالسرعة الهائلة اللي بينقل من هول الشورت ستوريز او الريلز الشورت هن قدام ممكن يوصلوا مساجات لهالدماغ بطريقه سريعه، ان كانت سوبليمينال ولا لا، يعني ان كانت واعيه ولا لا، ان كانت خسرتو عند الاولاد، يعني قد ايه بظرف ثانيه يمكن يشوفوا شيء وياثر بذهنهم ويكونوا الاهل غفلانين عن هذا الموضوع.
بعدني بالسؤال قبل ما هيك يروح عن بالي. حضرتك قلت ان تعدد شخصيه في من الذهنيه بتكون عندهم اياها نادره، وفي عندهم الحاله الافتراضيه، الشخصيه الافتراضيه اللي ممكن. لاي مدى صاحب الحاله الافتراضيه، يعني عن وعي عم يشتغلها هيدي، لاي مدى قادر يعيش طبيعي بعيدا عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وما يعيش صراع مع الشخصيات اللي هو تبنيها
هون؟ يعني حسب هو شخصيته الأساسية، يعني هون بدنا نرجع نشوف شو الستركتور، شو أساس شخصيته. هل شخصيته هي من أي كلاستر، يعني من أي نوع؟ لأنه نحن عنا ثلاث أنواع من الشخصيات إذا بدنا نحطهم بجروبات. في الجروب الأول هو الشخصيات الغريبة الأطوار، يعني إذا كان هو من هيدا الجروب أكيد في صعوبة أكتر إنه يعيش حياته بطريقة طبيعية. يعني إذا كان من جروب الأشخاص المتهورين والأشخاص اللي ما عم يعرفوا كيف عم مشاعرهم عم تتحكم فيهم، هون كمان بصير في الصعوبة. ولكن في يكون من جروب القلقين اللي لهم علاقة بالخوف، مثل ما قلنا، من المجتمع، من التواصل مع الآخر. هذا الجروب هو بيبين عليهم عوارض القلق أكتر شيء، و
ما بيعيش الصراع بين شخصية اللي هم
طبعاً طبعا بعيشوا الصراع. وهذا اللي قلته انه بس يتواجه مع مرايته بعدين يرجع على الشخصية الأساسية اللي هي مش بالضرورة بتكون تشبه ولا شخصية من هول السبعة اللي خلقهم. بيكون الأحباط كبير، وبيكون الشعور بالوهم اللي هو خلقه لحاله كتير كبير. وما بدنا ننسى انه كمان كل شخصيه صار عندها ادمان على قديش هي محبوبه من الاخرين. يعني قديه عم يجيها لايك، قديه عم يجيها كومنتات، قديه هي قدرة تاثر بالاشخاص.
يعني بحس انه عم يعيش كذبه.
عم بعيش كذبة طبعا، وعم بضيع وقت كتير من حياته كمان. يعني ما بدنا ننسى انه في تضيع وقت.
صح. يلي لهلا ما عملوا حساب على الفيسبوك او على حي لما على التواصل الاجتماعي، شو بيعني هيدا الشيء؟
ما بيعني شيء، بيعني اكيد انه هن اشخاص طبعا عندهم قرار يحترموا عليه، لانه هن نقوا انه هن يكونوا بعيد عن هذا الموضوع. ولكن هون في من الاشخاص المتزنين على المستوى النفسي واللي قرروا هيك قرار، وفي من الاشخاص اللي عندهم ممكن اضطراب حذر كتير قوي واصل للبارانويا يمكن، وكمان اختاروا انه ما يعملوا حسابات كرمال ما حدا يقدر يعرف شي عنهم او يراقبهم. فما فينا نعرف نحن عن اي شخصية عم نحكي.
بس دي بحسوا حالهم غربة، يعني بحيال جلسة بحيال مطرح بحسوا حالهم هن الوحيدين المختلفين، هذا الشيء ما بيأثر عليهم؟
برجع بقول انه اذا هن اختاروا بوعي وبقرار، لانه هن قرروا انه انا بدل ما يكون عندي هالفيسبوك في عندي اشياء تانية مغذية لروحي ولنفسي ولجسدي بهيدا الوقت، ساعتها هن بيكونوا متصالحين مع حالهم وما رح يأثر عليهم. اذا هن اشخاص عندهم اضطراب نفسي خليهم انه ما بدهم، لأنه خوفاً من الآخر وخوفاً من كل هالمخاطر اللي حكيناها بطريقة وسواسية أو بطريقة بارانوياك، هون أكيد رح يكونوا منهم مرتاحين أصلاً هن بحياتهم، ورح يحسوا حالهم غير عن العالم، ورح يلاقوا أنه فيها الفرق.
آخر كلمة، بعيد الفيسبوك، بعيد ميلاد الفيسبوك
نبارك له هابي بيرثداي
أو تشجيع وبرافو.
لا أكيد إنه بالعكس هو شيء حلو برأيي أنا، طالما الأمور تحت السيطرة في توازن بنستخدمها بطريقة إيجابية ومش ضد التكنولوجيا، مش ضد أنه الإنسان يتطور، لأنه شئنا أم أبينا هذا اللي رايحين عليه وبطريقة كتير سريعة
وضمن حدود. أكيد
أكيد.
شكرا لك دكتور كارول سعادة، طبعا لقاءات جديدة رح تجمعنا سوا دائما عبر لبنان الحر. وبالاسم الثاني اسمحوا لي ومن قلبي برحب بالسيدة نورما أسيس المسؤولة عن حياة الشبيبة ومرافقة إذا بدك الشبيبة وحياة الشبيبة، وأيضا معنا الصبية الحلوة كتير ريتا خشان من شبيبة أنت أخي، اللي لليوم حبت أنها ترفقنا وتخبرنا عن تجربتها مع أنت أخي، مع تجربتها مع المرافقة الوجودية كيف غيرت بنظرتها وأي طريقة قادرة لليوم تتحكم حتى بمعنى حياتها. أهلا وسهلا فيكن عبر لبنان الحر.
مرسي.
بونجور ريتا.
بونجور.
مبسوطين فيك كتير رواد وأنا أكيد المستمعين كلهم. أهلا وسهلا فيك، طبعا رح نتعرف عليك أكتر وأكتر بسياق الحلقة ورح نعرف ونتعلم منك قصص كتيرة، بتمنى أن تكون هالقصص كلها اللي بنتعلمها هيك مثل كأنه نسمة تفوت تدخل على ما بتقول صفعة بتقول نسمة، لأنه بالرقة بدها تعطينا إياهم للدروس هيك تقدر كل واحد منا تخليه يقف ويتأمل بحياته ويعرف كيف ولوين بده يروح. مدام نورما أهلا وسهلا فيك.
مرسي.
طبعا الحلقة الماضية حكينا عن أنه مؤسسة أنت أخي بإضافة إلى كل شيء بتعمله في عنا التدريب الوجودي اللي بتميزه عن باقي المؤسسات، وقدي عم كل يوم عن يوم تثبت فعالية هالتدريب وقدي عم يثمر أمور إيجابية. قبل ما نحكي وياريت بس تخبرينا البرامج ما عدتينا يوم هديك مرة بتقوموا فيها شو هي وشو بتتناول.
صح، نحنا عنا عدة برامج إذا بديك يلي منتوجه فيهم للمجتمع المدني والمجتمع الكنسي. هلا راح أحكيك شوي عن المجتمع المدني برجع بنطلق ننتقل للمجتمع الكنسي لأنه بهم كتير هذا هذا المحطة نقف عليها لأنه
على ما يبدو فيها تحديات هذه المحطة.
أكيد هي فيها تحديات كتير
بالكنسة
كبيرة
أكثر من المدني،
وبنفس الوقت فيها يعني هي إذا بدك المفتاح لكل شيء نحن عم نعمله. لأنه نحن وقت أنا بحكي مرافقة وجودية هي مرافقة بتنطلق من معنى حياتي يلي هي بتنطلق من منطق الله يلي أنا عم بتعلمه بكنيستي. أوكي، بس هي أكيد موجهة لكل الأشخاص إن كان من دين المسيحي أو لا، لأن هو منطق تفكير الله.
لبنان وخارج لبنان كمان.
من لبنان وخارج لبنان أكيد، لأن هي منطق الله يلي هو عم نقدمه لكل إنسان. إذا هو بحب يعيشه بحياته رح يعطيه سلام، وإذا ما بحب يعيشه هو حر. So من انطلاقا من إذا بديك البرامج اللي نحن منقدمها للمجتمع المدني، عنا نحن منتوجه للأشخاص يلي بقلب المدارس. يعني نحن عنا عدد كتير كبير من المدارس بيجوا بزورونا، الهدف طبعا إنه هو نحن نغير نظرتهم للإنسان. مش نخبرهم عن الإعاقة، ولكن نجرب نضوي إنه هالشخص اللي عنده إعاقة هو إنسان مثل مثله، عنده ذات الحاجات ذات المتطلبات بحياته، وهذا الشيء يلي بده يخليه شوي يغير نظرته للإنسان المختلف، لأن هذا هو هدفنا. لأنه مثل ما حكينا قبل رسالة أنت أخي هي أنه نكون نقدر نعيش مع بعضنا الاختلاف من دون خلاف. سو الهدف منا أنه التوعية حول نظرتي للآخر المختلف. تاني برنامج عنا إيه هو التنشئة الوجودية يلي هو نحن من بعد اختبرناه مع الشبيبة يلي عندها إعاقة، نحن هلأ عم نتوجه فيه للأشخاص يلي ما عندهم إعاقة، لأنه الإعاقة هي نوع من الصعوبة، وبحياتنا ما في بفتكر زيرو صعوبة بحياتنا.
أكيد.
كل إنسان عنده صعوبة معينة، هذه المرافقة الوجودية هي بتخليه يفهم أكتر معنى الحياة ويصير عنده موقف مختلف تجاه الصعوبة.
طيب التجاوب كيف عم يكون معه؟ أول نقطة وتاني نقطة.
إذا بدك يعني الأشخاص يلي ما عندهم إعاقة من بعد اختبار كذا سنة نحن عم نرافق الأشخاص، هن يعني مش عمر صغير، ومع العمر الصغير عم نبلش ببرنامج كمان للولاد يلي بين 11 و17 سنة مع كل الأسئلة الوجودية اللي عندهم إياها، كمان في عنا برنامج لهذا العمر، وفي كمان هي هالفورماسيون لكل الأعمار، بس أكيد بتختلف شوية الطريقة، بتختلف المواضيع بحسب كل عمر. بس إذا بدي أنطلق من إكسبرينس مع جروب ديجا هن أخذوا الفورماسيون، هذا الشيء كتير غير لهم نظرتهم أول شيء لحالهم، قد اكتشفوا أنه هن مهمين وقد هن كانوا متأثرين بنظرة الناس، وقديه هيدي الفورماسيون خلتهم يقدروا يبنوا علاقة أفضل مع عائلتهم، مع محيطهم، مع كل شخص بيلتقوا فيه. يعني هيدا عم بقولك اختبار شخصي من كل من كذا من كذا جروب يلي هن التنشئة هي منا بس للشخص اللي عنده إعاقة هيدا.
صحيح، بالعكس ما كمان حسب ما فهمنا هديك الأسبوع إنه كمان من خلال تجربة شبيبة أنت أخيها عم يقدروا يتعلموا، عم يقدروا يوصلوا كمان ل...
لأنه أنت بدك شهود لهالتنشئة، هل إذا مع شبيبة هل قد عندها إعاقة، هل قد اشتغلت على حالها تقدر توصل تعيش الفرح، لأنه هي مسيرة، هي منها كبسة زر أنا عرفت هالمعلومات ومشيت فيه.
أكيد لا
بقى مع الشبيبة قدروا،
كانت متأثرة كتير بمنطقة المجتمع ده تطول تترجع تأثر بمنطقة الرب،
وصرتوا الشبيبة أفانتاج أكتر. ليه؟ لأنه هن بلشوا يسألوا، ومنطق المجتمع اليوم دجا هن بطريقة غير مباشرة عم يرفضن، سو هن ما بقى كتير عم بيتأثروا إلا بالرفض من تجاه المجتمع، بينما الشخص يلي ما عنده إعاقة عنده أكتر يعني تحديات أكبر. صح. لأنه هو بهمه أنه إذا نجح صار أحسن، رح يحس حلو مهم، كيف المجتمع بيتطلع فيه،
هذا شو عم يعمل وهذا شو عم يعمل،
وعلى طول أنا على طول بجهات أنا أرض المجتمع. صح. وما رح أوصل.
ريتا خشان، أهلا وسهلا فيك مجددا بلبنان الحر.
مرسي مرسي كلك.
يعني لليوم حبينا نتعرف أكثر عليك، حبينا ناخد من خبرتك الصغيرة نسبة لعمرك،
خبرتي المتواضعة
كيف ممكن الإنسان يقدر يغير تفكير، وكيف ممكن يقدر يقتنع بمنطق ربنا من بعد ما عانى يمكن من منطق المجتمع. بداية خبرينا شوي عن طفولتك، هل عرفت مجددا أو من مدام نورما أنه حضرتك الإعاقة ما ولدت معك؟
مزبوط، هي أنا الإعاقة طبعي ما ولدت معي، هي كانت شيء جينيتيك بالجينات طبعي، بس بتبين العوارض طبعي بعمر تقريبا 11 سنة، يعني بعمر البيبرتي.
دبرت روت، انت كان معك خبر؟
لا انا بالاول ما كان معي خبر، واصلا الاعاقة يلي عندي اياها انا هي رير ديزيز، كتير قليل يلي بيعرفوا عنها. فصرت روح عند الدكاترة من حكيم للتاني.
واهلك ما كان معهم خبر يعني؟
لا ما حدا كان معه خبر.
شو كنت تحسي؟
والدكاترة اكتر من واحد رحت لعندهم ما قدروا يعرفوها. طب بالاخر في حدا من بين كذا حكيم قدر يشك بهذا الشيء.
شو كان الاحساس؟ شو كنت تحسي؟
شو كنت حس؟ اول شيء كنت حس انه بالضياع، ما كنت واعي كتير على حالي شو اللي كان عم بيصير معي.
كان في اوجاع معينه؟
لا هو للوجع ما كان في وجع، بس هي بلش تبين بانه يخف الاكليبر. يعني لاحظ وقت نكون عم نلعب أنا وولاد الحي هيك، لاحظ أنه في فرق بيني وبينهم، أنا مأخرة بمطرح، بس أنه ما كنت عارفة أنه هيدا الشيء وين بده يوصلني.
يعني مدام نورما إذا نفهم من ريتا، هلأ كنت تمشي عادي وتركض عادي وتروح على المدرسة عادي، وإذ تأزمت
وسألتيها شو اللي بتحس فيه. كل الأشخاص وقت ببلش الإعاقة هن بالنسبة لهم هيدا شيء يعني مثل مرض وبعد شوي رح يروح.
كنت متصورة أنه مرض مثل
بقية. أكيد لأنه هي منا عارفة بعد شو،
منا عارفة شو
نتيجته.
رحت عند كذا حكيم؟
مزبوط.
وما واحد عارف لكم؟
في واحد عارف، في كذا حدا قبله، يعني رح لعنده شيء اللي عمله في عندك العملية بتعمليها بيمشي الحال، شيء اللي عدا الوتر قصير، كل واحد يطلع بنظرية.
كنت خيفيني؟
خوف؟ لا ما كان في خوف، لأنه أصلا ما كنت واعية على الموضوع.
وطبعا تبعتي ترجعنا عرفتي شو هي الحالة اللي عندك.
ايه أكيد مزبوط.
طيب هيدي القصة أسفرت عنه.
أنت عرفت مثلا شو الحالة تبعك، والحالة تبعك هي ما أنا شغلة حلوة، يعني لأنه إعاقتك تراجعية، يعني أنت
تراجعية يعني بتبلش تخسر كل شيء، يعني كل ما قرب يوم كل ما تراجع لورا،
كل نهار تقدم فيه بتتراجع لورا. بالعمر ال 11 سنة صارت هيدي القصة.
بلش
بس أكيد ما خبروك عن تداعياتها.
ما خبرونا، وهن أصلا ما كانوا كتير عارفين أو واعيين للموضوع. أنا صرت فوت على الإنترنت عندي سؤال حشري عن هذا الموضوع، أنا شو هو هذا الشيء، اكتشفت أنه الأخبار.
يعني بلش الأول شيء عدم التوازن، بعدين انتقلنا أنه بطل قدر نمشي،
وأنا هلأ على الويلتشير بس إلي 6 سنين تقريبا على الويلتشير.
هلا بعد في تراجع؟
ايه اكيد هي بتضل في تراجع. بس هي رغم هذا الشيء كمان ريتا ما برزة بتخبر انك انت درستي وعملت
مزبوط. هو انا قعدت على الويلتشير اول شيء كنت رفضتها كليا، بس وقت اللي اجى الوقت انه بدي فوت على الجامعة والانتراج كله حيكون مغير وش جديد علي، انا ما بدي اتكل على هيدا او هيداك، وانا ما بعرفهم اصلا انه حدا يشنقلني او يمشي معي او هيك. فساعتها انه لا قعدت على الكرسي وقلت اقدر اقلع ما عامل شيء.
يعني رحت على المدرسة ورحت على الجامعة.
مزبوط. وقت اللي كنت بالمدرسة اصلا اول شيء ما كانت تبيني، بينيت انه مع الوقت صار تبين اكتر تراجع، بس انه انتراج المدرسة كان كلهم بيعرفوني فيه،
كانوا متربيين سوا. يعني هونيك حسيت حالك غريبة بالجامعة.
مزبوط. أكيد.
وكيف يعني شو كان الصعوبات، أكثر صعوبات عريتي فيها وكيف قدرت تأقلمتي معهم؟
هلا حتى تأقلمت شوية بالجامعة كان العالم يلي كانوا مع في شغلة لازم أخبرك إياها، أنه أنا وقت خلصت مدرسة أخذت ترمينال وهيك، بعدين رجعت وقفت 5 سنين ورجعت من بعد 5 سنين رجعت فتعجم.
ليه وقفتي؟
وقفت لأنه كنت بلشت تتقل الحالة المرضية اللي عندي، فصار أنه لازم أخد
أدوية
مش أدوية ترابيات زيادة، فصاروا عم بياخدوا من وقت اللي بدي أروح فيه على الجامعة.
مش أنت رفضتي يعني تروحي، صار في أسباب معينة خليتك، ضليتي أنت مسابرة على تحقيق الحلم بدك أنت تتخصصي فيه.
مزبوط.
فإذا بالجامعة شو كان أكثر شيء عم يضايقك قلتي لي؟
هلا
قد كان في تعاطف مع الحالة، قد كان في تأقلم أنت معهم؟
هن اللي أنا كانوا جنريشن شوي مش كبار بالعمر، فعندهم بعد أيدي البلاستيستي إنه يتقبلوا أكتر. هيك شخص قدرت أمشي معهم عادي، كمان لأنه كان تركيزي الأكبر هو أنه أنجح بالشيء اللي عم بعمله.
طيب ريت، طيب هديك الفترة لما بلشتي وعم تشتغلي وبلشتي بالجامعة وعم تدرسي، شو كان في عندك أفكار براسك هالوقت؟ تقعدي لوحدك مثلا تفكري أنه أنت بوجعك، بتخافي من بكرة شو بده يصير معك، كيف كنت عم تمضي هدول الأوقات؟
أكيد على قوي كان عطول في خوف من بكرة، لأنه على أساس أنه كل شيء بكرة مجهول، فعطول أنه كان في خوف. وزيادة عن هذا الخوف أنه عارفة أنا مني بمطرح أنه خلص أنا استاب للحالة اللي أنا
أنا هون عرفتي بالجامعة أنه كيف وضعك بدي يرجع يتراجع لورا.
إيه هو أنا من أنه
قبل ما تفوت على الجامعة، لأنه بس ايه بلشت تفوت تعمل ريشيرش وعرفت
الحالة. تقريبا فيك تقولي بعمر 15 سنة خاصة أنه قدرت وعيت وهيك عرفت أنه هي الحالة بدها تضل بتراجع مستمر. يعني
كيف كانت علاقتك بربنا هونيك بهالمحطة هيدي؟
يعني صير نبش نبش بالآخر ما لقي حدا تحت لومه على الوضع اللي أنا فيه، ما كان يطلع بوجنا إلا الله. طيب. واللي لومه لأنه على أساس هو كنت فكر من قبل يمكن أنه كيف بدي أجرب فسر لك
أنه يمكن كان فيه شيء لك
إعاقة. إيه مزبوط، كان فيه شيء لك، كان فيه دخل بشي طريقة وخلص أنه
يطلعني من الأخبار. هذا إذا بتتذكري قلت لك عنه أنه كل الأشخاص اللي عندهم إعاقة مش دغري هن هين إنه يقبلوا الله، بالعكس. بالعكس أصعب.
طب وأهلك وين كانوا هون؟ كيف كان التعامل معهم؟ بأي طريقة كانوا حاضنين هيدا الوضع؟
هلا أنا أمي توفيت وقت كنت في الترمينال على عمر 17 سنة.
لا ولو
إيه صعبة أكيد، هيدا منا شغلة هينة يعني.
فأنا كنت مع بي بتطلي عمل من حالة صدمة، أول شيء إنه خسر أمي، خسر سنة طوع بحياته، وعنده بنت عندها عيد الإعاقة أو عيد الحالة، كيف ممكن إنه يتعيش معه هالأخبار؟ إنه كان شوي بهيدا الوقت وجوده ما كتير عم بيأثر بشكل إيجابي. ايه مش دعم.
وأنا كان مش قصده يعني ما قدر تقلت ما كنت تتحمل.
أكيد مزبوط. وعنده أخت بس أختي أصغر مني.
عليا أنت وياها كيف اليوم؟
لا أنا رفقة صحبة كتير أنا وياها.
طيب كيف تعرفتي على شبيبة أنت أخي ومركز مؤسسة أنت أخي؟
هلا أنا أول شيء كنت بمربى منطقة بعبديت، بعد كنا قاعدة أخدي عجار وهيك، بعدين وقت سايت الأوضاع الاقتصادية وهيك نطروني تحت خلصت أخدت شيت جامعية وطلعنا على دير الأحمر. دير الأحمر عدا عن أنه هي منطقة معدومة شوي عن الحياة وما في كتير عالم وهيك
بعيدة،
كانت بعيدة وهالأخبار. كمان أنا ما نمر بفوق يعني الأنتراج تبعي أصلا ما كان فوق، وقت طلعت لفوق كنت على الكرسي ما فيه كتير روح وإجيت حتى أعمل كونكشنز
على قد مع الآخر.
فقعد فترة، كانت فترة 3 سنين وجه بوجه الحياة مثل ما بيقولوا، أنا ما أشوف حدا رايح وجاي. كان الوسيلة الوحيدة تبعي حتى تشارك شوي مع العالم الخارجي التليفون. فقدرت بالتواصل على التليفون. أول شيء رفيقي هو كان بيشتغل بدومين تصوير وهيك، فبيعرف حدا بقلب التليمير، قال لي هتا ساعدك وهيك. وصلنا لحدا نحكي مع أنت أخي وقال لي عنهم هيك، بس تحكيت مع مدام نورما قلت لها خليني اروح شوف الوضع. واول شيء ما كان عندي فكرة عنهم، بس وقت اللي وصلت لعندهم وقلت اوكي تغير كتير قصص بحياتي.
هيدا نشوف شو اللي تغير بحياتها لريتا لما تعرفت على شبيبة انت اخي وعلى الموجودين والمسؤولين واللي برافقون. شو صار عند ريتا؟ عم تشتغل اليوم انت؟
اليوم انا عم بشتغل، انا عامله جرافيك ديزاين.
خبرتني
ففي كتير اوقات بشتغل ما بيكون في بدهم يعملوا انفيتيشنز او كروته بيقولوا لي عنهم بشتغل عليهم وهيك.
انا كتير حبيت مره ريتا قالت، حكيت هيدا، قالت انه هي حبت تجي على انت اخي تتكون هي عم تحط طاقاتها بخدمة يعني بخدمة انت اخي او بالجماعة او الاشخاص يلي حدها. ونحن يعني بس تعرفنا
جاي مش لحدا يسند، جاي تسند.
اكيد اكيد. وهيدا هو كتير بيشبه هيدا اللي اكتشفته. يعني اذا بتخبري شو اكتشفت انت بانت اخي، انه هيدا هو منطق التفكير تبعنا.
تفضل يا ريتا.
اللي اكتشفته بانت اخي هو أول شيء جو العيشة، ونيك عن جد عائلة. مش رح أقلك مثل عائلة، هو عائلة. في عندي كمية الحب يلي منتلقيها من بعض، يعني كل شيء مثل مراية بينعكس كله على كله،
كله على كله.
إيه، فعندك كمية الحب هي لحالة من دون ولا أي شيء تاني.
بضل لحد نتقل هذه الكمية، بضلكم تحسوا حالكم. ودغري صار عندك رفقة هونيك؟
مثل ما قلت لك، يعني هلا أول شخص وقت بلش أول شيء يتقبل حاله ويحب حاله ما بيقدر ما يحب يلي هن.
طيب هلا كنا عم نحكي إنه عم تقول لربنا كان فيك تحرمني من هيدي الحالة، فيك أنت تساعدني وتنجيني منه. ما رد علينا ما هيك. لا قديه دلوقتي
ما تشوفي قدينا قمت عليه والما رد.
شو تقولي له؟
انه ليه ما بدك ترد عليه وعترد على غيره؟ انه شو بدك يعني اعمل لك اكثر من اللي عملته؟
اي شو كان يجاوب؟ ما جاوب شي. تمين يلا كيف وقت بلشتي بالمرافقة؟
لا هي تقلك شغلة، انه في الاشخاص يلي عندهم هالقوة الارادة مثل ريتا، أشخاص دجا هن بيكونوا
صلبين يعني من جوا
مقررين انه هن بدهم يتخطوا كل صعوباتهم. وهيدا الكا عند ريتا،
مع انه ريتا بتعرفي يعني بتصور انه يعني شو بيقولوا انه عرفت كيف يعني الواحد يمشي، عرفت كيف كل واحد يتحرك.
أكيد
يعني هي اصعب،
اكيد اكيد واصعب اذا بس تعرف كمان انه هي عم تفقد طاقات ورح تفقد طاقات.
بس انا اكيد ربنا رح يرد علينا.
الحلو شو انه وقتها انت بتكوني بتقرري بدك تعيشي، بدك تعيشي هذا الفرح رغم كل الصعوبات اللي حديك، ويتبلش بالمرافقة. هذا يلي هلأ تخبر عنه شوي ريتا، ايه ببلشوا الأفكار ينخلطوا ببعضهم. يعني بتصير هي انه ايه ما انا بدي اعيش، اه بس ما هو مش طالب هالقد مني، طب انا بدي هذا الشيء بس هو منه بده هالقد، يعني منه اكزيجان هالقد الله. يعني لانه نحنا بنخلق صورة لالله انه هو كتير بعيد، واللي بده يلي تفوت انا بمنطق تفكيره شيء كتير ولا ممكن انا اوصل له. ببلشوا يخلطوا الافكار، لانه اوقات كتير الاشخاص اللي عندهم عم بيعيشوا صعوبه، لانه عم بحكي اعاقه هي نوع من الصعوبه، بيقولوا ايه والله انا تخطيت هذه الصعوبه هي، بس الافكار ما بيكونوا منظمين، سو باقل تحدي جديد
بيقشطوا. صحيح،
لانه بس افهم عن جد معنى الحياه اليوم مع ريتا. اذا بدي اطلع انا كل طاقات اليوم يلي هي بدها تحطهم قدام بخدمه الاخر يمكن تفقده. قدي اليوم بدها تشتغل ريتا انه تضل شايفه وتنمي طاقات الاعاقه ما بتدق فيها، لانه هول الباقيين
100%.
وهيدا منه هين،
أكيد
هذا شيء كتير صعب. بفتكر مزبوط يا ريتا؟
مزبوط
كتير صعب.
هيتا نشوف خبريتك مع المرافقة الوجودية، شو أي كلمة أكتر شيء هيك أصابت الهدف مثل سهم إشت لعندك ووعتك إنه لا ربنا عم يسمعنا ربنا معنا؟
صراحة هو بتنشأ الوجودية ما في عندي كلمة عن جد، وما في كلمة. لا بالنسبة للتنشأ الوجودية أنا حدا بعدني بنعد، بعدني مبلشة، هو لأنه إذا بدي كمان هيديك سنة مثل اليوم أنا جيت على أنت أخي، أنا بس إلي سنة
صار إلي سنة
مثل اليوم.
حلو كتير، لا يعني صدفة عن جد صدفة.
صدفة. ومثل ما قلت لك إنه ما في كلمة هي بدأ، هي منطق تفكير، هي شيء،
هي مسيرة،
مسيرة
بدك تضلي بدك
تشتغلي بهذه المسيرة. بتكون في شيء
عم تقلك تشتغلي
على، بدك تشتغلي على حالك، ما فيك تقولي خلص أنا وصلت. هاي المسيرة بدها تضل مستمرة على طول، بدك تشتغلي على حالك لآخر لحظة بحياتك. بدك
طيب شو تغير في قصص فيكي بنظرتك للآخر؟ نظرته للآخر دائما موجودة كانت حلوة، يعني نظرتك لربنا شو اللي تغير فيكي؟ كيف حيسي حالك هلأ؟ كأمل، كأيام بكرة، القلق، يعني كل هاي المشاعر السلبية كانت محاوطتك.
أنا بقول يمكن زادوا الأسئلة.
في أسئلة زاد، أنه صار في جواب عليها
مثل هيدا شو،
مثل انه الله ما خصه بالإعاقة اللي انعطي اللي انا هلا عنديها. الله عطول موجود، عطول حاضر، وعطول هو سند. بس هو اذا مثلا وقت اللي عطينا شيء ما ولا ممكن ياخده منا، واذا يعني عطول الله بفيد علينا النعم، بس نحن علينا انه نتقبل هيدي النعمة، نشتغل على حالنا حتى نكبرها فينا،
تنمي.
يعني بتوقف القصة على كل انسان بذاته.
يعني اليوم انت شو بتعتبري دورك؟ كنت عم تخبرنا مدام نورما انه كل واحد دور بحياة الاخر، اليوم دورك مزبوط شو؟
ما في لك دوري شو، لانه كل واحد بده يكتشف دوره حسب الوقت اللي بيكون فيه هو موجود بهاللحظة. بس أنا هلا دوري هو إنه عم بعطي خبرتي بهاللحظة بهذا الموضوع، وشجع كل العالم.
هذا دوري.
مزبوط، حتى تكتشف أكتر عن هيدي التنشئة الوجودية شو هي، والله مين وكيف وليه.
يعني أنت اكتشفتي أهمية وجودك هلا؟
أكيد
اكتشفتيها على أكيد.
أهمية وجودي أصلا بأنه ما حدا بيقدر يكون محل حدا.
شو حلو جوابه.
لأنه كل حدا عنده دور
قادر يكون محل حدا
آخر. صح،
يعني اللي عندها يا زيادة أنا ناقصني، اللي عندك يا أنت ناقص أنا زايد معي، هيك مدوّق مدورة
مثل البازل مكمل
100%.
وشو إيه وقالت إنه اليوم هلأ بهالساعة عندي هذا الدور، بعد شوي عندي دور مختلف،
هلأ بدي أعطيك دور جديد. هلأ شو بتقولي لكل الأشخاص اللي عندهم كامل الصحة ومع هيدا ما عم يعرفوا يفرحوا، شو بتقولي لهم؟ هذا دور جديد، تفضلي.
شو بدي أقول لهم؟ أول شيء الواحد يقدر يفرح لازم شوي في ما يطلع على الستاندردز اللي هي المجتمع أو العالم اللي عم تطلبه منه،
ما يتأثر كل واحد فيهم،
ما يتأثر فيهم، كل واحد يعيش اللحظة بحد ذاتها،
اللحظة الموجودين فيها،
اللحظة الموجودين فيها هي أهم لحظة ممكن الواحد يعيشها. لأنه أنت هاي اللحظة أنت ملكتيها، إذا ما تميت فيها خلاص بدها تروح بتقطع، إذا ما فيك تضمني كمان أنه إذا ما تميت بهاي اللحظة اللي هلا ما فيك تضمني بعدين شو بده يجيب لك أو إذا حيجي حتى.
هيدا بردون بس هيدا مش يعني ان انت متحكمة، هي متحكمة
باللحظة
ايه. هي متحكمة من خلال مواقفها، لانه بس تفهم تقدر تاخد موقف برد على منطق الله، مش هيك تقدر تعيش الفرح. عم يعني بحكي كل انسان، انه هلأ حكي تريكا بس هيك كل انسان، لانه انا بلا ما التنشئة عم تساعدني اخد مواقفي على حسب منطق الله، وهيدا هو الوحيد يلي بيعطيني فرح، ما في شيء تاني. مثل ما قالت، مش المعيار يلي الناس شو بتقول من وين بيجي الفرح، الفرح تتفرح يا بدك تعمل هيك، لا منه معيار. هذا اللي تعلمته كمان.
قد ايه بتضايق اليوم من الشبيبة رفقاتك بالمؤسسة انت اخي يلي منهم قادرين يفهموا، ما بدهم يفهموا منطق الله، شو معقولة يعني تقدر تعملي تتساعديهم؟ طب بالعكس يحسوا اللي عم تحسي حضرتك هلا.
هلا نحن عنا بأنتخي بشبيب أنتخي يمكن ما كتير من عينة منا الشغلة مثل ما أنت يمكن عم تصوريها.
لا يا عم تقلي كنت
لا في أشخاص بس هني منن بأنتخي يعني اللي يعني بيجوا بياخدوا فورماسيون.
مش بأنتخي أنت الأخي الكل تأثروا إيجابا.
إيه إنه لحد يتحل أكيد، لأنه هي عم بقلك مرافقة من كل النواحي.
مظبوط.
ما أنتخي يعني أوكي. صعب أنت قاعدة بقلب يعني
أنا
هي فسرت
في بعض الأشخاص.
إيه في بعض الأشخاص بس هن لأنه نحن في جروبات بتجي بتاخد تنشئة.
أنا أخملت إنه بعض الأشخاص أنت أخي.
بس في أشخاص بعدهم بقلب المسيرة يعني ما بعد ما وصلوا على الآخر يعني بس إنه يعني دجا هن عايشين، هن بينقلوا هذه الرسالة يعني دجا على من انطلاق من خبرتهم. كيف هي هلا نقلت من خبرة صغيرة نقلت شيء، كل واحد من عنا بأنت أخي هن عندهم بخبرتهم عم بيقدروا ينقلوا ويوصلوا. بس بعد ما في حدا رافض
من دقايق خلينا بس نحكي على التحديات اللي عم تصير تواجهوها مع المجتمع المدني والمجتمع الكنسي خاصة. قلتي لي في أول قربين هذه النقطة ما كتير فهمتها
منها، هذه كنت حابة أحكي فيها. رح أقول لك الصعوبات اللي نحن منعيشها شوي تحديات هي هالشخص يلي عنده إعاقة، لأنه رسالتنا إذا بدك نكون عن جد هو أهم شيء ياخد هيدي المرافقة.
مزبوط.
أكترية الناس بيفكروا أنه هو قديس أو لا هو بحاجة لهيدي المرافقة، بحاجة ليكون هو مثله مثل أي شخص عم بياخد هيدي المرافقة الروحية والوجودية، إن كان بالكاتيشيز أو بالتنشئة الوجودية. إذا بدي بأخد مسيرة هذا الولد بس يخلق بالمعمودية أنا بقلب بقلب الكنيسة، لأن إيفان شامي إذا بديك وقتها بلشت هي رسالتها بلشت بقلب الكنيسة، لأنه هي كانت بالنسبة لها أكتر مطرح رح يفهم هي شو الرسالة تبعها، لأنه هو عم بخبر عن منطق الله، عم بعلم منطق الله للناس، بلشت بقلب رعية. سو الهدف تبعنا أنه نكون هالشخص عم بيلعب دوره بقلب كنيسته، الكنيسة يلي حواليه هي رعيته.
صح.
ببلش الأول شيء بالمعمودية ما في مشكلة. لا أول شيء المعمودية بتنعمل إجمالا
صغير
لواحد صغير ووحدهم. تاني محطة يلي هي الأول قربانة. بالأول قربانة هون منبلش فيه عنا إذا بدك أكبر تحديات يلي هي أول شيء من الأهل صعوبة إنه يقبلوا إنه يعمل ابنهم أول قربانة مع غير أولاد. ليه؟ لأنه هن ناطرين إنه الأهل التانيين يرفضوا ابنهم، ناطرين انه هالولاد يرفضوا ابنه.
يعني أحكام مسبقة؟
لا هذا الحقيقة
بيرفضوا؟
ايه أكيد انطلاقا من خبرات كتيرة. في كتير أهل ما بيقبلوا إنه ابنهم يعمل بريمير كومينيون مع شخص عنده إعاقة، لأنه بيتخربط المنظر إنه إذا شخص هي إنه السيريموني بتصير بدون يعملوا بغير طريقة بيتخربط. في كتير أهل رفضوا.
والكنيسة شو رأيها؟
في كتير كهنة كانوا يقفوا بوجه هود الأهل، بس في كمان كهنة كانوا يمشوا يعني تفاديا لمشاكل، كانوا يرجع ينعمل أول قربانة لوحدهم لهالأشخاص بالكنيسة وحدهم بيكون. سو هيدا تحدي نحنا كل يوم منعيشه إذا بدك، تحدي مع نساعد الأهل، وتحدي حتى كمان لأنه الكهنة اليوم أنا ما فيني لومهم، هن ما بيعرفوا، مش الكل بيعرفش يعني إعاقة. يمكن هن بفكروا وقتها بتقولي إعاقة إنه يمكن بيضربوا، يمكن بصير عندهم شي مشاكل، بيكونوا أجريسيف، لأن هاي أوقات بيسألونا إياها الكهنة بس نروح، لأنه نحنا منرافق الولد، منروح على رعيته، منرافق الكهنة، منرافق يلي عم بحضره، يلي مسؤولين عن تحضير للأول القربانة، فينا نكون عم نعطي تنشئة، بنعطي تنشئة للي يعني عم بحضره، حتى أوقات منكون نحنا بقلب التحضيرات لحتى هن يكون عم نساعدهم ويقدروا يشوفوا أبعد من الإعاقة، يشوفوا هالإنسان إنه أنا قادرة أعطي دور، إنه عنده في مطاق في شبيبة عندها طاقة، إنه أنا بدي استعمل هالطاقة اللي عندي إياها تيكون هو عم بشارك بقلب الجماعة. في شبيبة يمكن ما بتقدر تقول شيء نية، فيها تكون هي عم تقدم كرابين، فيها تكون فينا كتير. يعني أنا المهم ابعد نظرتي عن الحدود الإعاقة، ساعتها أنا بقدر، وهذا بيكون دورنا نحن. غير تنشئة مين هو الشخص اللي عنده إعاقة، هو أول شيء إنسان مثل مثله
100%.
هو بحق له هالمرافقة، بفكروا كمان إنه هو ما بيقدر، مش رح يقدر يفهم يلي عم بيتعلمه، ولكن نحن من خلال تجربة نحن منعطي كاتيشيز لولاد سيزوبيل، نحن مننزل بيكون الكاتيشيز لكل الأولاد مع في بروجرام مع بروجرسيون معينة، حتى الشبيبة يلي عندها طاقة وحدود شديدة بيقدروا يكونوا عم بيترافقوا تيفهموا مين الله مين يسوع، تيكونوا عم بياخدوا هيدي الكاتيشيز. أكيد بنستعمل وسائل لنقدر نكون عم نعطيهم إياها، ولكن هن بيقدروا ليه؟ لأنه إيماننا نحن إنه كل إنسان هو ابن الله وبحاجة لينمى كابن الله، وأنا بس عم بنمي ابن الله، أنا ما علي فكر وصله أو لا، عمل الروح القدس بكل إنسان هو يلي هو رح يوصله كلمة الله ورح يوصله هذا النمو. سو أنا من واجباتي أعطي هذا المرافقة، والروح القدس هو اللي بيشتغل بكل إنسان. اليوم أنا فيني ما يكون عندي حدود فكرية واجي أعطيك تعطيني محاضرة وأنا ما أقدر أخد شيء، الشخص هو من جوا عمل الروح القدس هو اللي رح يشتغل فينا إذا أنا سمحت له. وأنا بأكد لك إنه الشبيبة اللي عندها إعاقة أهين شيء الروح القدس بيشتغل فيهم بطريقة كتير قوية، لأنه هن عم يسمحوا له ما عم بيعيقوه بشيء.
هلا في عندكم قديس 4 شهر وصلني مشان دخول يسوع للهيكل.
بقى خليني بس كفي هيدي الفكرة. بقى نحن منكون حد العيلة، حد الكاهن، حد كل المسؤولين عن الحركات أو عن تحضير للأول قربانة، تنكون عم نساعدهم. طيب وأنا عن جد بدعي الأهل، كل الأهل ما تعطلوا هم ابنكم، بحق له مثله مثل أي شخص آخر، يكون بقلب كنيسته بقلب رعيته عم يلعب دوره، لأنه دوره كثير مهم. والأول قربانة هي باب تا أنا أقول إنه هو عضو بجسد يسوع الحي الكنيسة، هو عضو بجسد يسوع الحي. أنا قبلت هالفكرة ولا ما قبلتها، هيدي حقيقة كيانية أنا ما بقدر إلغيها
100%.
بقى هيدي كتير مهم. أنا بشجع الأهل، وأي أهل عندهم صعوبة بليز يتصلوا فينا، نحن مستعدين لو ما كانوا أنت أخي ولا بسيزوبيل ولا بحيالله رعية يتصلوا فينا، ونحن حدهم، نحن مستعدين نرفق الولد، مستعدين نرفق الولد بقلب رعيته مش لوحده، بقلب رعيته مع الجروب، مستعدين نكون عم نعطي تنشئة للمسؤولين عن الحركات، مستعدين نكون عم نعطي تنشئة للكهنة، لكل حدا أنت يفهموا شو يعني شخص عنده إعاقة وكيف أنا برافقه تينمى روحيا. لأنه نحن في كمان جروب سيميناريست وإكليريكي، يعني إكليريكيين بيجوا بياخدوا عنا تنشئة. نحن كمان عنا لقاءات مع الكهنة حتى نكون عم نفسر عن هذا الموضوع. يعني نحن بابنا مفتوح للكل وحاضرين، وهذه هي من صلب رسالتنا.
لك يعطيكم ألف عافية عن جد، بدها هيدي القصة تنوير لكتير أشخاص لأنه بعم تأثر، ولابد أنها تأثر إن كان على الأهل وإن كان على الأشخاص الشبيب، بأنه تأثير سلبي. شو بتقولي لكل شخص اليوم عنده إعاقة معينة بس ببيته ما قادر يكون بمركز معين، كيف تطلب من أهله يهتموا فيه وكيف تقولي له هو يتقدر يتحمل هيدا الوضع؟
سؤال صعب بده كتير حتى يجرب الواحد عليه، بس بالنسبة للشخص كيف مفروض يطلع على حاله؟ أول شيء إنه يمكن هي أصلا الواحد وقت يبلش يحب حاله كل شيء بتتغير نظرته حوالي كل شيء.
شو اللي بيزعجك اليوم ريتا أكتر شيء بيبكيك اليوم؟
في كتير قصص بتبكيني، في كتير قصص ساجنة يمكن ما بينحصر بمطرح واحد، بس أكتر شيء يمكن لأنه أنا بلشت اتفتح على فكرة أنه أعرف شو المطلوب مني أنا أصلا وكيف أطلع عليه بأي طريقة، وعالم غيري أنه مش فاهمين الفكرة اللي هي كتير بسيطة، هي انه الله ما بده شيء من كل واحد غير انه يكون مبسوط بهالبساطه. هيدا بضايقني، بزعلني كتير.
مدام نورما، كيف فينا ندعم لهم بكلمه يعني بعد ما عندنا دقيقه ذوي الاحتياجات الخاصه لحتى نصنع معهم ولقلهم عالم حلو كله سلام؟
هن اول شيء لازم نصنع يفوتوا بقلب العالم، لانه هن من قلب العالم. اللي لازم هو يصير عن جد هيدا يفهمه كل إنسان هو مهم، شو ما كان عنده طاقات شو ما كان عنده حدود، هو إنسان مهم ابن الله، ومن هون تجي أهميته. ما حدا يصدق إنه في شيء غير هيدا بيعطي أهمية، ووعى حدا يفكر إنه في إنسان ممكن يلغي له هالأهمية. هيدا إذا بدك نقطة الانطلاق، وبس يعرف مثل ما قالت ريتا إنه هو مهم لأنه إنسان ابن الله، كل شيء بيقدر يتخطيه بسهولة.
مدام نورما بدي أشكرك لليوم وشكر أكثر من كل مرة، لأنه خليتيني أفرح بنظرتها لريتا، خليتيني أبتسم من جوا ببسمتها لريتا، خليتيني عن جد أحس أنه الدنيا حلوة بأشخاص عندهم هيدا الإيمان، عندهم هالمحبة، إن كان بنظرة إن كان ببسمة. عن جد بشكرك، إلي زمان ما حسيت هذا الإحساس.
شفتي
ريتا، مرسي لقلك.
هيدي رسالة إذا بدك أنت أخي. ليش هي إيفان شامي أسست ورافقت لليوم؟ أنت هتقولي لو أنا قد حكيت، بينما شهادة ريتا هي يلي صح دقت فيك وخلتك تقولي مبلا كل شيء قلناه مزبوط
100%.
بلا وجود ريتا انت ما كنت عندك هيدا النظرة.
لا انه اكيد
فهمت، بس ما كنت صدقتي.
لا صدق، بس يمكن ما كنت ارتفعالت هالقد.
ايه اكيد.
شكرا للجميع، شكرا لكم، شكرا لكل المستمعين، شكرا لك رواد. بنلتقي الاربعة تجي اذا الله راد، ضمن معنا الحياة الها.